روى الإمام البخاري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة تسبح الله. وفي رواية الإمام النسائي: فأوحى الله عز وجل إليه: أن قرصتك نملة واحدة أهلكت أمة من الأمم تسبح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النمل أكثر الحشرات نشاطا وحركة وقوة، ويتميز عن باقي الحشرات بجهاز عصبي مركزي متقدم يتكون من مخ وسلسلة من العقد العصبية تمتد بطول الجسم كله. الحديث عن عالم النمل يكاد لا ينتهي، إلا أننا نشير إليه إشارة عابرة. يقدر علماء الحشرات أن النمل 8000 نوع، ويعيش في مجتمعات كثيفة العدد، بعضها في بيوت تحت الأرض، وبيوت النمل لها غرف ودهاليز وردهات وحظائر ومخازن، يعني بيوت كبيرة جدا، وأماكن لتربية الفطر، يعني يربوا الفطر هناك في بيوت النمل كما يربي المزارع عندنا الماشية، لأنهم يربوا الفطر يتغذوا على الفطر. وبعض أنواع النمل تتخذ لنفسها قرى تعيش فيها ملايين النمل. هناك نمل أرضي ونمل شجري لا يعيش إلا على الأشجار. والنمل عموما ثلاثة أنواع: ملكة واحدة فقط في القرية كلها أو في بيت النمل ملكة واحدة، وشغالات وذكور. الشغالات هي إناث عقيمة عديمة الأجنحة تقوم بكل أعمال بيت النمل، يعني من الشغالات المربيات، العاملات، الجنود، الزراع، الوصيفات للملكة، جامعات الحبوب، منظفات البيت، الحاضنات إلى آخره، كل عمل البيت تقوم بها إيه؟ الشغالات. أما الذكور فهي نمل مجنح، نمل مجنح له أجنحة، ولا عمل للذكور إلا تلقيح الملكة فقط، نفس نظام النحل تقريبا. أما ملكة النمل فهي كبيرة الحجم جدا نسبيا، ولها جناحان، ويمكنها أن تطير بجناحيها قبل وضع البيض. الملكة تحمل البيض وتضعه، وهي الحاكمة لمملكة النمل، والنمل لا يعصي لها أمرا، يعني يعيش على الفطرة، ما فيش عصيان لأمر أبدا أبدا، أمر تنفيذ. وهل النملة أقوى أم الرجل؟ سؤال. قام أحد العلماء بدراسة حسابية، فحسب ما قامت به نملة واحدة من العمل في يوم واحد، فوجد أنها لو كانت في حجم رجل لقامت بما يقوم به 1000 رجل. وحسب العالم وزن ما تحمل النملة بالنسبة لحجمها ووزنها، فوجد أنها لو كانت في حجم رجل لحملت 1000 كيلو جرام، يعني طن، يعني طن، ولسارت به في سهولة ويسر. إذن فالنملة أقوى من الإنسان نسبيا أضعافا مضاعفة. تخرج النملة كل يوم من بيتها لجمع الطعام، ويحدث ذلك في البيئة المحيطة. ونشاهد جماعات النمل في إحدى الغابات تخرج على أرض الغابة تجمع الغذاء. وقد يكون بيت النمل في جذوع الأشجار، وقد تكون في أرض الغابة نفسها، ونجد ذلك في المناطق الاستوائية. ويتقدم تلك الطوابير مجموعة من النمل الذي تدرب على جمع الغذاء، وباقي النمل يسير وراءه. هذه نملة حارسة التي رأيناها من النوع المسمى الجنود، وظيفته حراسة مملكة النمل وتنظيم مرور الطوابير من النمل والإشراف على النظام العام. وعندما يتعرض أو يعترض خندق مرور هذه الطوابير، فإن عددا من النمل يتشابك بأرجله مع بعضه البعض مكونا قنطرة أو كوبري يعبر فوقها باقي النمل. وبذلك يتخطى النمل في مسيرته بحثا عن الطعام دون أي عقبات. ويبحث النمل عن الطعام ويهاجم الحشرات الصغيرة ويحاول قتلها وتقطيعها بعد ذلك. وهذا نوع من الصراصير في أرض الغابة، إنه لا يستطيع أن يحمي نفسه من هجوم النمل عليه، إن النمل عدوه الأول. وإذا كان سعيد الحظ فإنه يستطيع أن يهرب قبل هجوم النمل عليه. أما العنكبوت فهو قاتل الحشرات، إلا أنه لا يقدر على النمل، فالنمل يقتله ويقطعه إربا إربا. وما أن يجد العنكبوت النمل وما أن يجد النمل العنكبوت حتى يقتله ويحسم المعركة. يقوم النمل بعملية في نظام تحت إشراف الجنود من النمل، ويتخاطب هذا الشرطي من النمل يتخاطب مع باقي النمل بواسطة قرون الاستشعار، ويشرف على سير المرور إشرافا تاما. والنمل في حركة مستمرة لا يتوقف مطلقا ليلا أو نهارا، ولا يتعب ولا يمل. هناك مجموعة من النمل الحارس أو الحراس يتجمع حول مقر الملكة لحراسته، ويضع النمل سياجا محكما حول مقر الملكة. يصنع هذا السياج النمل يصنعه بأجسامها نفسها، بأجسام النمل نفسها. تتشابك النمل مع بعضها البعض بأطرافها، بحيث تضع سياجا كالحبال حول مقر الملكة. النمل المتشابك هذا لا يستطيع أن يتغذى، لذلك تطعم الشغالات في أوقات محددة. يعني يصنع هذا السياج حماية للملكة التي بداخل البيت. وتزداد الحراسة عندما تضع الملكة البيض، وتضع الملكة البيض وهي في مقرها، تحفها الوصيفات من كل اتجاه تساعدها، وتحمل البيض وتعتني بالملكة وتوذيها. وليس للوصيفات أي عمل سوى خدمة الملكة، فهي نمل لا يخرج من بيت النمل، وإنما يظل حول الملك. والملكة هي الأنثى الوحيدة في مملكة النمل، والملكة لها حجم كبير، فهي أكبر النمل حجما، ولها بطن ضخم مليء بالبيض. والملكة مجنحة، إلا أنها تتخلص من أجنحتها عندما تحمل البيض، هي مجنحة. ونلاحظ أن إذا زاد عدد البيض فإن النملة الشغالات من النمل تحمل البيض واليرقات فيه إلى مكان آخر، يكون مملكة جديدة للنمل. تحمل الآن اليرقات والبيض إلى مكان آخر يكون مملكة جديدة للنمل، لأن مملكة النمل الحالية ليس فيها متسع لجيل جديد من النمل. ولا تستطيع الملكة أن تتحرك، إلا في بطء شديد، ولا تخرج من بيتها إلا إذا هاجرت إلى مملكة جديدة. هذه ملكة النمل، ونلاحظ بطنها الأبيض المنتفخ المليء بالبيض، وحولها الوصفات، حولها الوصفات. وتجمع الشغالات البيض وتحمله إلى مكان خاص في بيت النمل، أو تحمله إلى مملكة أخرى خالية تكون يعني مملكة جديدة للنمل. هذه ملكة النمل والوصفات تقوم بخدمتها. الملكة رأس ضخم وبطن ضخم أيضا، فهي أكبر النمل حجما، وهي الآمر آمرة الناهية في المملكة، والكل رهن إشارتها، لا يعصون لها أمرا. وتعيش الملكة 5 سنوات أو أكثر، وخلال حياتها تضع من 2 إلى 4 ملايين بيضة، يعني 2 إلى 4 ملايين نملة. وفي الوقت نفسه يبحث فريق من النمل عن أماكن أخرى تصلح لإقامة مستعمرات جديدة للنمل تتسع للأجيال الجديدة، وتنقل الشغالات من النمل البيض الذي وضعته الملكة إلى المستعمرات الجديدة الخاوية، وبذلك تتكون مملكة جديدة من النمل. نلاحظ هنا في هذا المكان من الشجرة تجد الشغالات من النمل مستعمرة مناسبة، ولكنها مشغولة مع مجموعة من النحل، فتقوم معركة بين النحل الموجود في هذا المكان وبين النمل المهاجم. غالبا ما ينتصر النمل على النحل، ويطرد النحل، ويحتل النمل المستعمرة الجديدة في جذع الشجرة ويضعون بيضهم فيها. وإذا كان النحل كثير العدد اضطر الأمر لاستنفار الجنود من النمل التي تطرد النحل من بيته، وفي النهاية يحتل النمل البيت. وتدخل الشغالات وتخرج يرقات النحل خارج البيت وتقطعها أجزاء ويلقونها خارجا، لا مكان للعاطفة في غرائز الحشرات، لأن الحشرات تعيش على الفطرة. إن النمل حشرة من الحشرات تعيش على الفطرة التي فطرها الله تعالى عليها، ولا تخرج عن فطرة خلقها أبدا. فالنمل شأنه شأن أي المخلوقات في هذا الوجود ما عدا الإنسان، ما عدا الإنسان. منصاع لأمر ربه، خاضع لمشيئته، طائع لما فطره الله تعالى عليه. إذن كل المخلوقات تعيش على الفطرة. وهذا نوع من أنواع الصلاة والتسبيح. لما إنسان يعيش على الفطرة وينصاع لأمر ربه فطرة، هذا صلاة وتسبيح. كل مخلوق في الوجود يسبح الله تعالى ويسجد له طوعا وكرها، كما قال الله تعالى في سورة الإسراء: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إذن فالنمل يسبح خالقه حقا، ودليل ذلك أيضا ما جاء في هذا الحديث القدسي الشريف.
روى الإمام البخاري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة تسبح الله؟ وفي رواية الإمام النسائي: فأوحى الله عز وجل إليه: أنقرصتك نملة واحدة أهلكت أمة من الأمم تسبح.
نقول بقى نبتدئ: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت.
طيب، القرية دي طبعا فيها عدد كبير، والذي قرص نملة واحدة فإذا كنت هي التي آلمتك فما ذنب من لم يؤلمك، وهي في أمر لا يختص بها لأنها في أمر تسبيح الله. قول لك هلا انت خليتها نملة واحدة؟ انما نملة واحدة كان يعني يقول له ما انا مش عارف اي نملة قرصتني.
اطلعها ازاي؟
ما انش عارف اي نملة قرصتني، فخدت زي ما نقول العاطل مع الباطل. فكأن الحق يريد بهذا ان يجب ان الظلم لا يرد بشيء فوق الفعل، يعني من اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى عليكم، لكن المثلية غير ممكنة. واحد ضربني بالألم أضربه مثله بإيه؟ طب ما يمكن أن كفة أتقل من كفه، ما يمكن هو بسعار البوض يضربني أكتر. يقول لك طب وانا هدخل نفسي، ما اعفي عنه وخلاص بلاش دول ودخل. يبقى ربنا بيدي سبيل الايه؟ سبيل الايه؟ العفو. ليه؟ عشان نكزم غزنه، وبعد ذلك اللي عمل قد كده وشافني عفيت عنه يوم ياخذ خلق يستعمله مع غيره.
نعم.
الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فاذا كان الحق سبحانه وتعالى جاء ذلك مع نبيه، ولكن احترام للنبوة الآمرة والناهية عشان ما يشككش أحد في أوامر الأنبياء ما جابليش من هو.
ما جابش
من هو.
نعم.
يبقى إذن الإنسان عليه. ولذلك يقول لك الله سبحانه وتعالى يقول لنا هناك: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما أنت عملت ذنب تحب ربنا يغفر لك؟ قال أحب. طب ما دام يا أخي أنت تحب ربنا ما تغفر اللي عمل فيك حاجة وتجزم غيظك وتعفو، عملها مراحل: كظم غيظ، عفو، إحسان. أما كظم الغيظ فالغيظ لسه في القلب، بس أنا ما خليش يخرج إلى انفعال. وأما العفو فأخرجه من قلبي أيضا. وأما الإحسان فعلته أنك فعلت أمرا يحبه الله، وما دام فعلت امر يحبه الله سبحانه ربنا ياخدك في حضنه. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى بيعاملنا زي ما بنعامل اولادنا. تدخل البيت تلاقي ولد كبير ضرب ولد صغير، قلب الاب مع من؟
صحيح.
مع المضروب.
ياخده
في حضنه، حتى ان الضارب يتعجب يقول يا سلام انا لما ضربت ربنا بيضربني عشان، وبياخد ده في حضنه ويعمله كده. والله لا اعتدي على احد ابدا.
نعم. اهلكت امه تسبح، يعني هل النمل امه؟
وان من شيء الا امم امثالكم. كل حاجه. نعم. الله
تسبح.
نعم.
كيف يسبح النمل؟
تسبح بلغته، ومن يفهمه الله هذه اللغة يفهم هذا التسبيح. الهدهد عارف الحكاية دي وقال: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ، حتى عارف مين اللي ينسجد منه. رأيتها وقاموا يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيء. قضية الدين مهضومة عنده معروفة، ولذلك لأن قضية الدين معروفة قال له: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نعم.
فإذا كانت يعني وإن من شيء إلا يسبح بحمده
كل حاجة. نعم. بدليل إنه وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير والشجر. نعم.
ما قصة النمل مع سيدنا سليمان؟
قصة النمل الله يدلنا على أن النمل مملكة، ومملكة لكل فريق فيها عمل، وبيدينا عمل الديدبان اللي قاعد. اولا شايفه جاي جنود من هناك فعرفت انهم بتوع سليمان. قالت له ادخلوا المسيح عسرانيا. الله. وبعدين لا يحتبنكم سليمان وجنوده بس من الظلم وهم لا يشعرون بكم، لان لما تكون نمل تحت رجليه ما اقدرش احس بها يعني. يبقى ادي الديدبان معمول عشان يحافظ علينا. وبعدين تبسم ضاحكا من قولها كانه فهم ما قالت، بدليل انه رد الامر وقال اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى، انت علمتني حاجه ما حدش عارفها. يبقى ادي السبب. فلما يحدثنا القران عن شيء نقول له باعلام الله يفهم هم بيقولوا ايه، انما لما ما يعلمنيش يا اولاد مش عارف. ولذلك لما تجد مثلا في الماء العذب في حاجه اسمها التعابين بتاعه البحر، التعابين دي لا تعيش الا في ماء عذب، ولكنها لا تلقح الا عند كاليفورنيا.
في ماء مالح سبحان الله،
تروح هناك عشان تلقح ثم تعود من حيث اتت الى المكان الاول. يبقى لكنها نشرت اشياء داله على الطريق، ساعة ما تيجي تروح نعم. فعالم
نعم. إذا كان النمل يعني بهذه القدرة في التفكير والقدرة في التدبير، هل له عقل؟ هل منحه الله
لا
عقلا؟
لا مش عقل، دي غريزة، محكوم بالغريزة. محكوم بالغريزة.
محكوم بالغريزة.
مش بالاختيار، لأن بالاختيار يبقى مكلف شرعي. ولذلك قالت أتينا طائعين مالناش دعوه، انت بس اللي عايزنا يعملوا فينا.
يعني هي فطره الخلق.
نعم فطره الله. نعم
وفطره نعم. الله هي فاطر الفطره
هو
كل شيء خلقه.
نعم يا سيدي.
يعني لا يوجد مخلوق منح طاقه العقل او امانه العقل الا الانسان
بس، ما فيش غيره هو اللي عنده. ولذلك وحملها الانسان، كل حاجه ما حملتهاش انما الانسان هو اللي حملها، انه كان ظلوما جهولة.
لا تعيش الشغالة ولا الذكور في بيت النمل، يعني مدة حياة الشغالات يعني عدة أسابيع، أما الملكة فيمتد عمرها لأكثر من 5 سنوات. ولها كما قلنا جناحان، وإذا حملت من أحد الذكور كسرت أجنحتها حتى لا تطير، وتظل تضع البيض طوال حياتها، يمكن تضع عدة ملايين من البيض، هي تلقح مرة واحدة فقط وتضع ملايين البيض. وهناك طبقة الجنود، نجد أن الجنود من النمل له رأس ضخم جدا متطور وفك قوي، لأنه بيحارب بهذا ويدافع النمل بهذا الفك، قادر على القتال والدفاع، ولكنه لا يصح للطعام، لذلك فإن الشغالات تطعمه وتسقيه. وهناك أنواع كثيرة من النمل أخرى. يقطع النمل أوراق الشجرة وأزهارها أيضا، ولقد استمر هذا المنظر على سطح الغابة 10 الملايين من السنين حتى اليوم، لا يتوقف أبدا. إنها فطرة الله في خلقه التي فاطر خلقه عليها، لا تبديل لخلق الله. في هذه الغابة يعيش نمل يسمى قاطع الأوراق. قاطع الأوراق هو نوع من النمل يعيش على قطع الأوراق النبات. لماذا يقطع الأوراق بهذا الشكل؟ لأنه لا يتغذى على هذه الأوراق، ولكنه يذهب إلى بيت النمل وإلى حظائر النمل ليضع هذه الأوراق تتخمر، لأنها غذاء رئيسي للفطر الحي الذي عليه يتغذى النمل، وهو الفطر الذي يربيه النمل في حظائره على أوراق الشجر، كما يربي المزارعون الماشية ويأخذون لها غذاءها من النباتات، فكذلك يفعل النمل، يأخذ هذه القطع من أوراق النبات ليتغذى عليها الفطر في الحظائر الموجودة في بيت النمل، وعلى هذا الفطر يعيش النمل ويتغذى عليه. ويدخل النمل باب الكهف المؤدي إلى بيت النمل المكون من مئات الحجرات ومئات الممرات ومئات الحظائر. وبيت النمل طبقات بعضها فوق بعض، ويقطن في بيت النمل ملايين النمل في البيت الواحد، وقطر العش نحو 10 أمتار وارتفاعه نحو 3 أمتار عن سطح الأرض، وعمقه 5 أمتار تحت سطح الأرض. وفي حظائر كثيرة النمل يأخذ هذه القطع من الأوراق لتتربى عليها أو ليتربى عليه الفطر الذي يتغذى عليه النمل. كثيرا ما تقع حروب بين النمل قاطع الأوراق وبين النمل الراعي، والنمل الراعي هو العدو الرئيسي للنمل قاطع الأوراق لأنه غالبا ما ينتصر عليه ويغير على أعشاشه ويحصل على ما فيها من غذاء وما فيها من فطر. ويحاول النمل قاطع الأوراق حماية صغاره، إلا أن النمل الراعي يخطف منه الصغار واليرقات والفطر. النمل قاطع الأوراق يسير الآن على الأرض، وهذا هو النمل الراعي، إنه يلاحظ مسيرة هذه النمل قاطع الأوراق ويغير عليه ويأخذ ما في بيته من فطر وغذاء. ظل عالم النمل يحير العلماء، وراحوا يبحثون عن لغة النمل. لا شك أن له لغة يتخاطب بها بين أفراده، فليس من المعقول أن تكون قرية النمل بكل هذا التنظيم والتنسيق بين ملايين الأفراد وليس لها لغة تخاطب. لابد أن يكون لها لغة تخاطب. وأخيرا توصل العلماء إلى معرفة لغة النمل. بعض لغات النمل بقرون الاستشعار، يتفاهمون ويتخاطبون كما تفاهم الصم والبوك في عالم الإنسان. وبعضها له أصوات يتخاطب بها ذات ذبذبات عالية جدا لا تسمعها أذن الإنسان. لغة النمل هذه تذكرنا بقصة سيدنا سليمان عليه السلام مع النمل. نقرأ عن ذلك في سورة النمل في قول الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي يجمعون. وقال الله تعالى بعد ذلك: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. لا يحطمنكم، أي لا يحطمنكم ويكسرنكم بأقدامهم. قالت نملة وتبسم ضاحكا من قولها، يدل على أن للنمل لغة، وهذا ما اكتشفه العلم حديثا. قال الشعبي: إن الله تعالى علم سليمان منطق الطير بنص الآية: علمنا منطق الطير. فلا بد أن للنملة التي سمعها النبي سليمان أجنحة تطير بها، لذلك علم نطقها، لأنه علم منطق الطير، ولولا ذلك ما علم. يعني تفسير الشعبي تفسير صحيح، لأن التي تأمر النمل هي الملكة وحدها، والملكة لها أجنحة مجنحة، فحشرة مجنحة. قالت نملة هي إذن أنثى. قالت نملة، ولا توجد أنثى في بيت النمل إلا أنثى واحدة هي الملكة، وهي التي تأمر وهي التي تحكم. قال الله تعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون التفاتة مؤمن، لأنها نسبت العدل والفضل للنبي سليمان وجنوده، فهم إذ يحطمون النمل لا يشعرون بذلك ولا يفعلونه عن قصد وعمد. فتبسم ضاحكا من قوله، أكد التبسم بالضحك، إذ قد يكون التبسم عن غير رضا، كما يتبسم إنسان ابتسامة غيظ مثلا أو ابتسامة استهزاء. أما التبسم ضاحكا فيدل على الرضا والسرور. ولا يسر نبي لأمر من أمور الدنيا، وإنما يسر لأمر من أمور الدين. وقد تبسم النبي سليمان ضاحكا لأن مالكة النمل نفت عنه الظلم ونسبت إليه العدل والرأفة، وهذا ما يجب أن يكون للأنبياء. كان الحديث اليوم عن النمل وكيف أنه أمة تسبح الله تعالى كما أخبرنا القرآن الكريم والحديث القدسي الشريف. وصدق الله تعالى وصدق رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.